أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. فصل: جنس زكاة الفطرة ومقدارها. زكاة الفطرة فيه فصول. الفصل الأول تقدم ما هو شرائط وجوب الفطرة. الآن الفصل الثاني في جنس زكاة الفطرة، يعني ماذا نخرج كزكاة الفطرة، أي جنس، أي مادة، أي ذات، وكم هو المقدار. يقول مسألة 1179: الضابط في جنس زكاة الفطرة، ذات زكاة الفطرة، يعني حقيقة زكاة الفطرة ذاتها منين نطلعها، من أي عينين، أن يكون قوتا شائعا لأهل البلد. المستند هو المستفاد من النصوص، صفحة 545، الجزء السادس، مباني. والجمع بين النصوص هو أنه أن يكون قوتين. زين، هذا القوت الشائع لأهل البلد تفسيره: يتعارف عندهم التغذي به وإن لم يقتصروا عليه، سواء كان من الأجناس الأربعة، الحنطة، الشعير، التمر، الزبيب. طبعا هذه النصوص ذكرت هذه الأمور الأربعة، أم من غيرها باعتبار ماكو خصوصية لهذه الأمور الأربعة، لأنه فهم من النصوص باعتبار هذه قوت وشائع فيشمل غيره، الأرض والذرة، إذا كان ينطبق عليه أنه قوت شائع في بلدين فيجوز أن يخرج زكاة الفطرة. وأما ما لا يكون كذلك، يعني لا يكون من المذكورات قوتا شائعا لأهل هذا البلد، يقول السيد مثلا حنطة أو أرز، زين، لا يكون في بلد قوت شائع، يقول السيد فالأحوط لزوما عدم إخراج الفطرة منه. ليش؟ لعدم صدق القوت الذي فهمنا أنه هو الضابط في النصوص، وإن كان من الأجناس الأربعة. ليش قال وإن كان من الأجناس الأربعة؟ باعتبار أنه في النصوص ذكرت هذه الأمور الأربعة، قد يقول قال الإطلاق سواء كان قوت أو مو قوت. نقول لا، أكو احتمال أقوى منه أن هذه ذكرت هذه الأمور الأربعة باعتبار هي قوت في وقتها، فمو بعنوانها، لا بعنوان أنها قوت، فهذا سيد احتاط لزوما. زين، فلهذا قد يقول قائل يمكن أكو يعني احتمال أن هذه الأمور الأربعة المذكورة بالنصوص مطلقة، ولم نفهم أنها بقيد وبعنوان أنها قوت، فبالتالي حتى لو لم يصدق أنها قوت فيجوز هذا احتمال. فلهذا الاحتمال السيد احتاط لزوما بأنه لا يجوز الإخراج منها، إخراج من هذه الأعيان إذا لم يصدق عليها قوت، لأن نحن نفهم من النصوص أن هذه الأمور الأربعة المذكورة مو بنحو الإطلاق، لا بما أنها قوت شائع في البلد. جيد، بعد: كما أن الأحوط لزوما ألا تخرج الفطرة من القسم المعيب، احتياط لزوما. طبعا نحن والإطلاق يجوز فطرة ما دام قوت شائع، سواء كان صحيحة أو معيب، زين، سليمة أو معيب، يجوز إطلاق، ولكن قد يكون هناك انصراف إلى الصحيح باعتبار هاي زكاة وصدقة، والصدقة لا تعطى هكذا من المعيب، يعني كل شيء بعض النصوص، لهذا السيد احتياط لزوما. ثم يقول السيد: ويجزي دفع القيمة من النقود بدلا من الأجناس المذكورة. ليش؟ نصوص متعددة، صفحة 550، جزء الثامن، المباني، دلت وصرحت على أنه مكان ما تطلع من القوت تطلع قيمة القوت، إذا كان القوت مقدار عن النفر الواحد يعادل 6,000 دينار تطلع 6,000 دينار من النقود. زين، غير النقود من الأمور المالية كالملابس مثلاً، ممكن ما طلع قوت قيمة القوت جت 6,000، زين، أو قيمة القوت ثوب أو فانيلة أو كذا، يصير ملابس، يصير مثلاً أواني، الجواب لا. ليش؟ لأنه إما النصوص دلت إما طعام قوت شاء أو بدلية من النقود، هذا نقطة. نقطة أخرى: والمدار، أنت من تعطي نقود، المدار على أي نقد، على أي وقتين؟ المدار على قيمة وقت الأداء للوجوب، فقد يكون واجب عندما وجب في ليلة العيد قيمة الثلث، مثلا قيمة القوت النفر الواحد 4,000، ولكن عندما أدى ثاني يوم قلنا يجوز التأخير لغرض علقائي عندما أخر عن يومين ثلاثة لأجل استحصال الفقير مثلاً كان 6000 يعطي 6000. نعم إذا عزل تعيني هذا بحث آخر زين. والمدار على قيمة وقت الأداء للوجوب. طبعاً الظاهر هو هذا المنصرف، فهو المنصرف إليه. ليش؟ فالواجب هو أداء الطعام، وجواز البدل في الثمن أيضا يكون وقت الأداء. فعند الأداء من تتأدي تأدي طعام، وقت الأداء عند تأدي طعام تتأدي تطي نقود، النقود إذن وقت الأداء. إذن هذه قياساتها معها هكذا يقال. وبعد نقطة أخرى، والمدار مو فقط على قيمة وقت الأداء للوجوب، بل على وقت على بلد الإخراج لا بلد المكلف. فقد يكون المكلف في بابل ويريد يدفع وين يخرج للفقير في مثلا في البصرة، عنده وكيل هناك، عنده أموال هناك، نقول المدار على بلد الإخراج. بلد الإخراج قيمة النفر الواحد 8000، أما بلدي اللي أنا موجود في بلد المكلف 4000، أطنف 8000 والعكس بالعكس. ليش؟ طبعا هو هذا مقتضى القاعدة الأولية، لأن الواجب على المكلف العين والجنس، وتكون القيمة بدل العين. والمفروض أن أداء العوض في هذا المكان اللي هو البلد الآخر فيكون المعيار قيمة بلد الأداء، بالإضافة إلى الحديث الماروزي أيضا يستفاد منه أن المدار على بلد الإخراج لا بلد المكلف. هذه النقاط مهمة في معرفة جنس الفطرة ومقدارها. إلى الآن كملنا الجنس، عرفنا الجنس القوت الشاع وبدل من النقود، والمدار على وقت الأداء، والمدار على بلد الإخراج. زين. مسألة، هاي المسألة ترتبط بالمقدار، لأن كلامنا في هذا الفصل في جنس الزكاة عرفنا مقداره كم. قال مقدار زكاة الفطرة قلنا من حيث الجنس هو القوت الشائع، يا بجد نطلع قوت الشائع. قال مقدار زكاة الفطرة صاع، جملة من النصوص قالت عن كل نفر صاع. زين جد الصاع وهو 4 أمداد. هسه أمداد صاع الواد ما تفهم هذه الأمور، تريد في الكيلوات. قال ويكفي فيها إخراج 3 كيلوغرامات، 3 كيلوات عن النفر الواحد. زين فلو طلع 3 كيلوات طحين عن كل نفر أو رز أو تمر إذا ما دام قوت شاع، لو قيمته وهاي القيمة بوقت الأداء وعلى بلد الإخراج. قال ولا يجزي ما دون الصاع من الجيد. واحد يقول أنا الجيد أجيب تمر جيد، هذا الكيلو ما تبقى 2000، فأجيب مو 3 كيلوات، كيلوين ونص، قيمة كيلوين ونص. لأن إذا أجيب من الردي قيمة 3 كيلوات 5000، 3000، أما قيمة كيلوين ونص 6000. نقول لا لا لا، إحنا الرئيس صاع، إذا تريد من الجيد 3 كيلوات من الجيد، من الردي 3 كيلوات من الردي. طبعا الردي قلنا احتياط وجبه ما يصير. زين ولا يجزي ما دون صاع من الجيد وإن كان قيمته تساوي قيمة الصاع من غير الجيد. هذا مقتضى القاعدة، فإن ما دون الصاع ليس مصداقا للمأمور به، كما لا يجزي الصاع المنافق من جنسين. مقول 3 كيلوات يريد صاع عن كل نفر مثلا، عنه هو عن نفسه مثلا كيلو ونص تمر كيلو ونص طحين، ما يصير. زين لأنه هذا خليط، هذا ما يسمى صاع، نصف صاع تمر نصف صاع شنو رز. زين هذا ليس مصداقا للمأمور به، فلو تعطي صاع من تمر أو صاع من رز. ولا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه مع ما يخرج عن عياله، لا هم عياله 4، هو عن نفسه 3 كيلوات تمر، عن واحد من أولاده 3 كيلوات رز، عن الثاني 3 كيلوات حنطة، عن الرابع النقد، وهكذا. ليش؟ باعتبار أطلاق الأدلة، هكذا أطلاق الأدلة. نعم لعدم الدليل على الاتحاد في العيال والمعيل، وكذلك اطلاق الادله، الاصل اللفظي والاصل العملي كله في عدم الوجوب الاتحاد. ولا اتحاد ما يخرج عن بعضهم مع ما يخرج عن بعض الاخر، نفس النقطه ونفس الملاف. عندي عيال 4، 2 طبعا تمر 2 طبعا طحين، 1 تمر 1 طحين 1 نقد، وهكذا. هذا هو الفصل الثاني. الفصل الثالث فصل وقت وجوب زكاة الفطرة متى تجيب. يقول السيد تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. زين اللي هو زمان تعلق أول الوجوب، أول تعلق الوجوب وين يكون؟ تجب زكاة الفطرة زمان تعلق الوجوب بدخول ليلة العيد زين على المشهور. يعني شنو دليلكم؟ زين هذا المشهور، هناك قول خلاف المشهور. شنو خلاف المشهور؟ أنه وقت طلوع فجر يوم العيد، أنه وجوب زكاة الفطرة تجيب متى؟ عند طلوع فجر يوم العيد. هذا رأي الخلاف المشهور. أما المشهور لا، عند دخول ليلة العيد. زين، مستند المشهور شنو اللي يقولون تجب زكاة الفطر بدخول ليلة العيد؟ مستندهم روايتان، وكلا الروايتين ليستا تامتين لهذا السيد احتاط وعبر أنه قول المشهور، يعني عنده احتياط وجوبي وليس فتوى. زين، هو هذا احنا قدناه على موجود بالمصادر الفقهية، إذا قال على المشهور أو قال المشهور ولم يسبقه شيء أو بعده، يعني ما علق على المشهور، إذن هذا هو سيد الله يوافق المشهور ولكن على مستوى الاحتياط الوجوبي. جيد، إذن عرفنا وقت وجوب وقت وجوب تجب زكاة الفطر وقت وجوبها عند دخول ليلة العيد، واللي هو جن احنا جن مستند الروايات. زين، ويجوز تأخيرها تأخير لهذا، يجوز تأخيرها إلى زوال الشمس. هسه عرفنا متى تجب، هسه شنو النكتة؟ أنه ليش عرفنا أنه شنو النكتة لمعرفة أنه متى يجب؟ ها، لأنه قد يقول قائل أنه هل يجوز إخراج زكاة الفطرة في أيام شهر رمضان؟ قل لا، لأنه وجوب ماكو. زين، فأصلا إذا ماكو أمر فما أتيت به قبل تعلق الوجوب ما يعتبر مصدق للمأمور به، لأن أمر ماكو. نعم، أكو طريق آخر سيأتي إلا أن يدل دليل، أن يدل دليل على خلاف ذلك. يعني واحد قبل دخول وقت الصلاة يصلي، نقول له هذا مو مصدق للمأمور به، واضح؟ وهكذا. المهم، ويجوز تأخيرها. إذا عرفنا الآن وقت وجوب وقت وجوب زكاة الفطر دخول ليلة العيد. سؤال، هل يجوز تقديم، هل يجوز التأخير؟ هذان السؤالان سنجيب عنهما. أولا، ويجوز تأخيرها، تأخير زكاة الفطرة إلى زوال الشمس يوم العيد لمن لم يصلي صلاة العيد. اللي ما يصلي صلاة العيد يصير يأخرها لمن؟ إلى زوال الشمس يوم العيد. طبعا هذا هو رأي مشهور بالإضافة للنص ما رواه أبو الحسن الأحمس، زين، أو الأحمسي، بل ادعي الإجماع. إذن المكلف، أي مكلف متوفرة به شروط تجب عند دخول ليلة العيد، لكن متى تنتهي أو متى يجوز التأخير؟ إلى من؟ إلى أي وقت؟ إلى طلوع الشمس من ليل من يوم العيد لمن لا يصلي صلاة العيد. أما من يصلي صلاة العيد احتياط اللزوم لمن؟ عدم تأخيره عن صلاة العيد. فإذن فرق في التأخير. نعم، أي، فإذا من حيث الوجوب هو ليلة العيد، أما من حيث التأخير لمن لا يصلي صلاة العيد حد علما لزوال الشمس يعني للظهر، أما لمن يصلي صلاة العيد لا، عدم تأخير عن صلاة العيد لمن يصليها. وقلنا هذا الإجماع بالإضافة لما رواه إسحاق نصوص أخرى، لكن توجد رواية يستفاد منها أن الفطرة لو لم تعزل تبقى ثابتة في الذمة ما رواه زرارة بن أعيون. كذلك يوجد حديثان يستدل بهما على جواز التأخير عن صلاة العيد، فلهذا سيد احتاط لزومين. إذن صار عندنا مطلبين، الوجوب في ليلة العيد أول ليلة العيد، أما جواز التأخير نعم إلى زوال الشمس لمن لم يصلى صلاة العيد بنحو الفتوى. قلنا إجماع ونص واضح، لمن صلى صلاة العيد أحوط لزوم عدم تأخيرها لمن؟ إلى صلاة العيد، يكون قبل ليصلى صلاة العيد يطلعها. قلنا احتياط لزوم لوجود مستند آخر شوية يزين لهذا السيد احتياط لزوم، احتياط لزوم. هذا كله من حيث الوجوب والتأخير، لكن لو عزلها، وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع. هنا من يعزلها صار امتثال وصارت أمانة بيده، هنا تعينت كما تقدم في زكاة الأموال، تعينت هنا يجوز التأخير باعتبار أمين، ولكن التأخير لابد أن يكون لغرض عقلائي. هكذا يقول السيد، وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان الانتظار فقيرا معينا ونحو ذلك، يعني شنو لغرض عقلائي، تقدم ذلك في زكاة المال. فإن لم يدفع ولم يعزل، ها ما دفع وما عزل حتى يكون ممتثل حتى زالت الشمس لم تسقط عنه على الأحوط وجوبا. طبعا نحن والقاعدة ما دام هو وقتها انتهى بعد القاعدة تقتضي السقوط، لكن يوجد احتمال أن وجوب زكاة الفطرة هو من باب اشتغال الذمة. إذا اشتغال الذمة زين من الأول مشتغل ذمته، فيبقى الوجوب في ذمته. بقى الوقيد أو لم يبقى الوقيد. لهذا سيدي احتاط لزوما عدم سقوط الزكاة الفطر عنه، ولكن يؤديها بعد إذ، شنو بعد إذ؟ يعني بعد زوال الشمس، زين، عند عدم الدفع وعند عدم العزل، بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء، من دون نية الأداء لعله القضاء موجود، من دون نية القضاء لعل الأداء موجود. ليش؟ لأن مشتغل ذمته، زين، اشتغال الذمة، واشتغال الذمة بعد ما له تحديد بالنسبة للوقيد. زين، جيد. إذن صار عندنا هنا مطلبين. المطلب الأول عرفنا وقت الوجوب، زين. المطلب الثاني جواز التأخير، زين، وبينا فرق بين من يصلي صلاة العيد في احتياط لزوم ما يأخر إلى صلاة العيد، قبل اللي يصلي صلاة العيد يكون يطبق هذا الواجب، لمن لا يصلي صلاة العيد إلى زوال الشمس. زين، إذا أخرها إلى زوال الشمس نقول تارة قد يكون عزلها فتعينت فيجوز التأخير لأي غرض عقلائي، وأخرى لم يعزلها وهو ما دافع لا انزلت الشمس، فهنا يحتمل أنه ما في قضاء، ويحتمل وجود القضاء باعتبار اشتغال الذمة. لهذا السيد احتاط لزوما بعدم سقوط القضاء، وبالتالي يفحى لا بنية الأداء ولا بنية القضاء احتياط لزوما. زين، هو ما قال لم تسقط عن القضاء، قال لم تسقط عنه. ليش لم تسقط عنه؟ لاحتمال أنه ذمة اشتغلت. زين، الذمة مشتغلة من الأول. مسألة 1181 يقول السيد هسه هذا الآن من عرفنا وقت وجوب، وقت الوجوب عند دخول ليلة العيد، عرفنا السؤال الأول المترتب عليه هل يجوز التأخير؟ قلنا يجوز التأخير بعد ليلة العيد إلى لمن يصلى صلاة العيد قبل أن يصلى صلاة العيد يدفعها. فإذا صلى بالتسعة الصبح يصير يدفعها بثمانية ونص يطيها، زين، أو يطبق الواجب. إذا لم يصل صلاة العيد حد علما لزوال الشمس، هذا كله من حديث التأخير. نعم، إذا زال الشمس وما دفعها وما عينها وما عزل حتى تتعين، فهنا قال سيد الله حفظه أكو احتمال أنه تسقط في مقتضى القاعدة، وأكو احتمال أنه ما تسقط لأنها مشتغلة ذمته، ولكن يدفعها من باب الاحتياط الوجوب بنية العام من الأداء والقضاء. السؤال الثاني هل يجوز التقديم؟ عرفنا أن الوجوب ليلة العيد، يصير واحد يدفع 15 رمضان يوم 10 يوم 10 رمضان، ها مسألة ابتدائية. يجوز تقديم زكاة الفطرة في شهر رمضان، طبعا هذا خلاف القاعدة، لأنه لا أمر قبل دخول ليلة العيد ولا وجوبه قبل دخول ليلة العيد، لكن دل الدليل على جواز التقديم. يجوز تقديم زكاة الفطرة حسب النصوص طبعا في شهر رمضان، وإن كان الأحوط استحبابا التقديم بعنوان القرض ثم احتسابه عند دخول وقتها. ليش؟ حتى يوافق مقتضى القاعدة، لأن قبل دخول ليلة العيد ما عليه وجوب، فاللي لا يطيب عنوان زكاة حسب القاعدة هذا مو مصدق للمأمور به، يطيب عنوان دين وبعدين من يدخل ليلة العيد فيتحقق موضوع الوجوب يحتسب الدين زكاة كما تقدم في زكاة الأموال. هذا كل احتياط استحبابي. ليش؟ زين، مقتضى الاحتياط باعتبار هناك رأي في ذلك وكانوا مع القاعدة، قالوا يطيب عنوان القرض، النصوص قالت يطيب عنوان القرض. زين، وأيضا النصوص قالت تطيب عنوان زكاة الفطر، أيضا ماكو مشكلة. جيد، فلهذا يقول يجوز تقديم زكاة الفطر في شهر رمضان، وإن كان الأحد استحبابا أن تقديم بعنوان القرض ثم احتسابه عند دخولي وقتها. احتسابه شنو؟ احتساب الدين زكاة الفطر عند دخولي وقت الزكاة، لذهاب جملة من الأعاظم على ما نقل عنهم الجزم بعدم جواز على ما نسب إلى المشهور، فالاحتياط في محله. يقول السيد في مسألة 1182 يجوز عزل الفطرة في مال مخصوص من الأجناس المتقدمة. هذا ما رواه العيس، يعزلها في مال مخصوص من الأجناس، حنطة، شعير، تمر، زبيب، رز، أو من النقود. ليجن قلنا النقد يجوز دفعه فطرة، فيكون النقد كجنس فطرة، ومقتضى الإطلاق جواز عزل الفطرة عدم الفرق بين الجنس وبين النقيض. صفحة 563 لأستاذ المباني. زين، أو من النقود بقيمتها. زين، ولا يجوز على الأحوط عزلها في الأزيد منها. الأول يجوز عزل الفطرة في مال مخصوص، مال مخصوص قال هذا فطرة أو من النقد، أما في الأزيد منها بحيث يكون المعزول مشتركا بينها وبين المكلف هذا احتياط وجوبه ما يصير. ليش؟ لأن العزل ينافي الاشتراك. زين، فإذا هذا ما يصير. زين، شنو المنشئ اللي يصير؟ ادعاء أن السيرة جارية عليه فيجوز. لهذا السيد لم يلزم بأن يفتي بجواز العزل بالأزيد أو يفتي بعدم جواز العزل. قال احتياط وجوبي، لأن هناك سيرة جارية على أنه هذا يجوز، سيرة جارية هذا مستند من الجواز العزل بالأزيد، وهناك نقول هذا العزل يتنافى مع من؟ مع الاشتراك، هذا مو عزل. فالصورة الأولى العزل من دون اشتراك، هذا واضح يقول يجوز. الصورة الأولى في مسألة 1182 يجوز عزل الفطرة في مال مخصوص من الأجناس المتقدمة، عم هاي الحنطة زكاة عنه عن عائلتي، أو هذا المال زكاة عنه عن عائلتي، ذن إذا عزلت تعينت. وأخرى لا أعزلها مع بمال أزيد، بحيث الزايد اللي هو مالي في شركة يصير قال سيد احتياط وجوبي، ما تعتبر هذا عزل. زين شنو الثمرة؟ ثمرة هكذا أنه إذا عزلها بالأزيد إلى أن زالت الشمس وما دفعها، فهنا احتياط وجوبي يعتبر هذا ما ممتثل، فمن يدفعها يدفعها بقصد القربة المطلقة، احتياط وجوبي أيضا. أما إذا عزلها من دون فقط بنفسها من دون وجود أزيد، فهذا يعتبر ممتثل لأنها اعتزال بعد تعينت. نعم التأخير قلنا لابد أن يكون لغرض عقلائي. ثم يقول السيد وهكذا، يعني احتياط وجوبه ما يصير، عزلها إذا عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره، وإن كان ماله مال الغير بقدرها بقدر الزكاة. إذا صار عدة صور، صورة جائزة وصورتان احتياط لزوم ما يصير. الصورة الجائزة يعزل زكاة الفطرة في جنس من الأجناس الأربعة وغير الأربعة، تمر زبي وحنطة شعير تمر أرز وهكذا، و أو من النقود يعزلها، قلنا هذا النصوص قالت إذا عزلت تعينة. وأخوة صورة ثانية وثالثة يعزلها بالأزيد منها، وهذا الأزايد إما مالي مال المكلف نفسه اللي عليه زكاة أو مال الغير، نقول في كلا الصورتين احتياط لزومي ما يصير. زين إذا عزل الفطرة في مال تعينت، هذا إحنا سابقا ذكرنا، وإذا عزلها جاز له التأخير، يعني العزل جائز. إذا عزل الفطرة، طبعا ذكرنا في زكاة المال يجوز أن يعزل، وإذا عزل تعينت كذلك. هنا إذا عزل الفطرة في مال تعينت، بس هذا وين عزل؟ قلنا بمال المخصوص، أما مال المشترك احتياط وجوبي، يعني ماكو جزم بأنه هذا عزل، فيترتب عليه أحكام عدم العزل احتياط وجوبي. إذا عزل الفطرة في مال تعينت فلا يجوز تبديلها إلا بإذن الحاكم الشرعي. الظاهر من النصوص تعينها في المعزول، ولا ولاية للمالك على التصرف فيها بعد أن جاز بعد أن صار المعزول المستحق، فعدم الجواز على القاعدة. وإن أخر دفعها، هسه عرفنا إحنا مو إذا عزلت تعينت حسب النصوص، إذا تعينت فصارت أمانة بيد المكلف. إذا أخر بلا عذور تأخير لا يكون أمينا، فمع التلف ولو من دون تفريط عليه الضمان. إذا أخرها مع العذور لا، ما عليه ضمان إذا تلف. وإن أخر دفع ضمنها إذا تلفت مع إن كان الدفع للمستحق على ما مر في زكاة المال. فصلنا هذه الصور أيضا ذكرتها، فلهذا سيدنا ما فصلها. يعني إذا كان التأخير لغرض عقلائي ذكرناه في مسألة 1160 لعله أول البارحة، أي كانت المسألة شوية طويلة. زين قلنا لا يجوز التأخير في دفع الزكاة، بعدين قال فإن أخره لطلب المستحق فتلف المال لم يضمن. ليش؟ لأن التأخير مأذون شرعا، وإن أخره مع علم بوجود المستحق ضمنه، لأن التأخير وهكذا نفس الكلام. زين مسألة 1184 يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الإمام عليه السلام، ليش؟ لأنه ولي المستحق أو نائبه نفس نفسه، وإن كان في البلد من استحقها. نحن وأطلاق الأدلة أن ولي المستحق اللي هو الحاكم الشرعي يجوز النقل إليه وإن كان في بلده من هو مستحيل. زين والأحوط لزوما عدم النقل إلى غيرهما، غير من؟ إلى غير الإمام ونائب الإمام خارج البلد مع وجود المستحق فيه. هذا هو الفرق البسيط بين زكاة المال وزكاة الفطرة. في زكاة المال إذا تتذكر ذكرنا أنه يجوز النقل حتى مع وجود المستحق، ولكن أجرة النقل على مو على الزكاة، على صاحب على المكلف. وكذلك إذا تلف يضمن، لأنه ما مأذون شرعا باعتبار وجود المستحق وين في البلد، مو معنى ما مأذون شرعا يعني حرام، لا، باعتبار أكو طريق آخر من دون هذه المخاطرة ومن دون هذا التأخير. هنا لا، السيد الله حفظه عكس زكاة المال، زكاة المال يجوز، هنا لا يجوز.
بس احتياط لزومي والأحوط لزوما عدم النقل إلى غيرهما إلى غير الإمام ونائب الإمام خارج البلد مع وجود المستحق فيه. المعروف عندهم المستند المعروف عندهم جواز النقل يعني حال حال زكاة المال، واستدل له بكون المالك له الولاية يعني مثل زكاة المال، لكن استدل على عدم الجواز بحديثين وكلا الحديثين ضعيف سندا، فهذا السيد احتاط لزوما بعدم جواز النقل مع وجود المستحق. إذن مع عدم وجود المستحق يجوز النقل بلا ريب، مع وجود المستحق يجوز النقل إما للنائب الإمام والإمام أيضا قلنا هذا بلا ريب لأنه هو ولي المستحق. وأما مع وجود المستحق والنقل لغير الإمام ونائب احتياط لزوما يصير. أكو استثناء يقول السيد، نعم إذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر. إذا سافر والأموال بجيبه يقدر يدفع هناك، هذا طبعا الدليل لعدم قيام دليل على وجوب صرفها في بلده كما ذكرنا سابقا. يجوز في المدار قلنا على يجوز إخراجه في بلد آخر، اللي قلنا المدار على من؟ على بلد الإخراج لا بلد المكلف. فبالتالي هو من سافر من بابل إلى البصرة واللي يطلعها من البصرة هذا يعتبر بلد الإخراج، فعلى القاعدة زين لقيام دليل على وجوب على لقيام لعدم قيام دليل على وجوب صرفها في بلد المكلف زين، وعدم قيام دليل على عدم جواز النقل. ها ودليل عدم جواز النقل لا يشمل المقام، لأن هذا مو نقل، هذا مو نقل، هذا سفر، هو مسافر هناك راح يطيه في بلد اللي هو مسافر، يعني هو مو ما نقل، كل ما نقل هو سافر فهذا ما يسمى نقل اصلا. جيد. فصل اخير في باب زكاة الفطرة، مصرف زكاة الفطرة. طبعا هذه المسائل فيها شيء من الابتلاء، وان كان والمقدار قليل ولكن نبتلى كثيرا قبل من بداية شهر رمضان، ويشتد الابتلاء ما بعد 20 شهر رمضان، نهاية شهر رمضان، أول يوم العيد، أيام العيد، بل حتى بعد الأيام الأولى من العيد نبتلى بهذه المسائل في كل سنة مع المبلغ بسيط، وتأتي يصير واحد فحى غير، يصير انقلاب بلد آخر، يصير مدري شنو اختلطت اعتزدت ضاعت مدري شلون نسيت، مسائل كثيرة ابتلائية كلها. إذا واحد يفهم هذه المسائل زين يمكن أن يجيب بدقة. الفصل الأخير في زكاة الفطرة أنه ما هو مصرف زكاة الفطرة. قدم عندنا مصرف زكاة المال الأصناف الثمانية في صريح القرآن، زين الفقراء المساكين ابن السبيل عاملين عليها مال قلوبهم غارمون في سبيل الله وهكذا. هنا ما هو مصرف زكاة الفطرة؟ السيد طبعا الدعي هناك رأي يقول مصرفها مصرف زكاة المال، يعني منه مصرف زكاة المال الأصناف الثمانية، والدعي على ذلك الشهرة بل الإجماع زين، بالإضافة لأنها صدقة فتكون للثمانية. لكن رواية الحلبي قالت وصرحت بأن زكاة الفطرة للفقراء والمساكين، لهذا السيد احتاط بكون مصرف زكاة الفطرة فقط المن احتياط لزومي للفقراء والمساكين، فما تشمل الغارمين ولا ابن السبيل وغير ذلك. الأحوط لزوما نقرأ الأحوط لزوما اختصاص مصرف الزكاة الفطرة بالفقراء والمساكين مع استجماع الشروط المتقدمة في زكاة المال، هاي مهمة، استجماع الشروط المتقدمة في زكاة المال بالنسبة للفقير والمسكين، نعم، أن لا يكون مما تجب نفقته عليه زين، أن لا يصرفها في المعصية، أن لا تكون فيها إعانة على الفقراء على الإثم احتياط لزومي، وأن لا يكون شارب الخمر وتارك للصلاة، وأن لا يكون تجار الفسق كل احتياط لزومي، هذا كله تقدم زين. الأحوط لزوما اختصاص مصرف زكاة الفطرة بالفقراء والمساكين مع استجماع الشروط المتقدمة في زكاة المال اللي هي شنو؟ أوصاف المستحقين صفحة 412. وإذا لم يكن في البلد من يستحقها من المؤمنين، هسه عرفنا بأن الفقراء مسكنين مساكين، هنا شو اشترطنا بفقراء المساكين؟ أن يكونوا مؤمنين، فما يصير نعطيه علما للمخالفين فضلا عن الكفار، ما يصير. هنا أيضا قال هنا أكو تفصيل، إذا لم يكن في البلد من يستحقها من المؤمنين يعني الموالين الشيعة جاز دفعها إلى غيرهم من المسلمين. نعم طبعا هذا مقتضى الجمع بين النصوص صفحة 567 الجزء الثالث المباني، هناك ذكرنا مصرف زكاة المال زين يختلف زين، هناك قلنا فلا يعطى قلنا شرط من شروط أوصاف المستحقين الإيمان فلا يعطى الكافر وكذا المخالف. زين، بل حتى المخالف اللي عليه واجب زكاة الفطرة والطاهل أهل نحلته وبعدين استبصر عليه أن يدفع مرة ثانية. أما هنا لا يختلف. إذن صار عندنا فرقان، الفرق الأول مصرف زكاة الفطرة فقط الفقير والمسكين احتياط لزيومي، أما زكاة المال ثمانية من أصناف. اثنين، الفرق الثاني أنه أوصاف الفقير والمسكين نفس أوصاف الفقير والمسكين في زكاة المال ما عدا هذه القضية. هناك ذكرنا أنه الإيمان شرط لا بد منه فلا تعطى للمخالف فضلا عن الكافر، هنا لا يمكن أن تعطى للمخالف إذا لم يوجد مؤاليف، يعني لم يوجد اثنى عشرين. قال وإذا لم يكن في البلد من يستحقها من المؤمنين جاز دفعه على غيرهم من المسلمين. ثم قال سيد ولا يجوز إعطاءها للناصب. الناصب هذا ناصب كافر المعلن العداوة لأهل البيت عليهم السلام. طبعا صراحة النصوص تصرح بعدم جواز إعطائها، إعطاء الزكاة للنواصب. مسألة، يقول السيد 1185 تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي. أيضا نفس زكاة المال، زكاة المال لا يجوز أن تعطى زكاة غير الهاشمي للهاشمي، كذلك زكاة الفطرة لغير الهاشمي ما تعطى للهاشمي. ونفس المستند، وأيضا من ضمن المستندات ما رواه عيسى بن القاسم، وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره أيضا نفس زكاة المال، هاي جهة مشتركة. أيضا المستند ما رواه أحمد بن محمد بن أبي ناصر. زين، وكذلك مقتضى الإطلاق وعدم المخصص، المخصص ورد أنه غير الهاشمي ما يطيه للهاشمي، غير الهاشمي لابد أن يطيه غير الهاشمي من الفقراء والمساكين، أما الهاشمي يطيها لغير الهاشمي وللهاشمي من الفقراء والمساكين. زين، هسه عرفنا صار عندنا الهاشمي يعطي لكلا صنفين، هاشمي غير هاشمي، غير الهاشمي يعطي فقط المن لغير الهاشمي. ثم يقول السيد العبرة بالمعيل وليس المعال، فإذا كان المعيل هاشمي حتى وإن كانوا العيال غير هاشميين فالعبرة بالمعيل، فيعطى الزكاة المن للهاشميين وغير الهاشميين الفقراء المساكين. أما إذا كان المعيل غير هاشمي فتعطى فقط لغير الهاشمي وإن كان العيال من هاشميين، والعبرة على المعيل دون العيال. شلون؟ فلو طبعا هاي العبرة على المعيل هذا هو الظاهر من الدليل، فالوجوب بما متعلق على المعيل، فالعبرة على المعيل بالمعيل كونه هاشمي يعطي للهاشمي وغير الهاشمي من الفقراء، كونه غير هاشمي يعطي فقط لغير الهاشمي من الفقراء والمساكين. فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم تحل فطرته، فطرة من؟ فطرة المعيل اللي هو شنو؟ غير الهاشمي، علي من؟ على الهاشمي. واضح، لأن غير الهاشمي ما يصير يطل الهاشمي كما رواه العيسى بن القاسم ونفذ أدلة مستندات زكاة المال. وإذا كان المعيل هاشميا والعيال غير هاشمي حلت فطرته، فطرة المعيل زين اللي راح يدفع عن نفسه وعن العيال، علي من؟ على الهاشمي، وكذا على غير الهاشمي. زين، المسألة الأخيرة في هذا الباب، لا عندنا بعض مسألة أخرى قبل الأخيرة. 1186 يقول السيد يجوز للمالك دفع فطرته إلى الفقراء بنفسه، يعني نفس زكاة المال بالنسبة للفقراء والمساكين وكذلك الغارمين وكذلك ابن السبيل. قلنا فقط المؤلف قلوبهم العاملون عليها فتوى، هاي بيد الحكم الشرعي وسبيل الله احتياط وجوبي. أما هنا نتكلم بالفقراء والمساكين، فكما أن زكاة المال المكلف المالك يقدر يطيها بنفسه من دون رجوع الحاكم الشرعي، زين، كذلك هنا يجوز للمالك دفع فطرته إلى الفقراء بنفسه. طبعا النصوص كثيرة، وتقدم في مسألة 1165 جواز تولي المكلف دفع زكاته ولا دليل على وجوب دفع إلى الفقيه، والأحوط استحبابا والأفضل دفعها إلى الفقيه. ليش؟ طبعا حسب ما يستفاد من حديث أبي علي بن راشد، لكن الناس ضعيف وكذلك الدلالة ضعيفة، صفحة 568 الجزء السادس المباني، حملها البعض على الأفضلية وبعض احتياط استحبابي. والأحوط استحبابا أن لا يدفع للفقير أقل من صاع، طبعا المشهور منع من ذلك، قال لابد من صاع أو أكثر من صاع، زين، مشهور المنيع، ووجود نصين على المنع لكنهما ضعيفان سندين. يوجد نص يدل على الجواز ولكنه ضعيف بالإضافة لإطلاق الأدلة على الجواز، فلهذا السيد قال أحوط استحبابا أن لا يدفع للفقير أقل من صاع، بينما إحنا قلنا لإطلاق الأدلة يجوز أن يدفع أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم، بعد حتى احتياط استحبابي ماكو، لأن اللي منع من دفع أقل من الصاع إيش قال؟ قال إلا إذا أكو جماعة متكفيهم، نعم يصير كل واحد أقل من صاع. أما السيد من البداية قال حتى لو ما عندنا جماعة بس واحد، زين، أو عندنا جماعة وتسعهم بس نقطة كل واحد نص ساعة يقول يصير، لكن احتياط استحبابي. إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم فهنا بعد حتى احتياط استحبابي ماكو. ويجوز أن يعطي الواحد أصواعين، يعطي واحد خمس أصواع أو واحد صاع واحد نص ساعة يصير. طبعا هذا كله لإطلاق الأدلة مضافة للنصوص الخاصة 569 الجزء السادس المباني. المسألة الأخيرة يقول السيد: يستحب تقديم الأرحام والجيران على سائر الفقراء. تقديم الأرحام للنص وكذلك الجيران للنص، صفحة 570 جزء السادس المباني. وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل أيضا للنار. وهذا تقريبا هم ذكرناه في زكاة المال، هناك ذكرنا قلنا ترجيح الأقارب أهل الفضل وهكذا. ويقول السيد: والله سبحانه أعلم، والحمد لله رب العالمين. ونحن نقول أيضا الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله ندخل في كتاب وباب جديد مهم ابتلائي، وهو باب الخمس، وإن شاء الله لعله هو هذا آخر باب من لا وعدنا لعله عندنا مستحدثات ما ندخل بيها ما ندخل الله كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولانا.